إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الفتن التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كثرة القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. ومن أجل التذكرة والاعتبار تناول القرآن العظيم قصة أول قتل وقع في هذه الأرض وفي هذه البشرية، وهو ما جرى بين بني آدم حيث قتل أحدهما الآخر. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. في ضوء هذا المعنى القرآني والذي تضمن سبب القتل أحد ابني آدم للآخر وهو قلة الخوف من رب العالمين والنتيجة المترتبة على هذا القتل هي الخسران ودخول النار. جاء البيان النبوي مشتملا على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الآية: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. عباد الله، في غضون شهر ربيع الأول من هذا العام الهجري وفي أثناء شهر ديسمبر الذي يختم به هذا العام الميلادي، شهدت هذه البلدة الحبيبة وغيرها من ديار الإسلام عمليات إرهابية نفذتها أيدي خبيثة ونفوس شريرة وقلوب ملؤها الحقد والحسد والفجور، شرذمة تسمي الجريمة جهادا والانتحار استشهادا والغدر والخيانة شجاعة. وهذه العمليات يحزن لحدوثها كل مسلم صادق متبع للسنة وسائر على سبيل سلفه الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومعلوم لدى العقلاء والمنصفين أن الإسلام بريء من هذه الاغتيالات والتفجيرات المتكررة التي هي من أفعال الخوارج، لأن دين الإسلام دين العدل والرحمة، دين الوفاء والإحسان، دين الأمن والسلام، دين الهداية والصلاح، دين الصبر والسماحة، دين الصدق والأمانة، دين مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ولأن المسلمة كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلم الناس من لسانه ويده. والمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رأيت ضرورة الكلام في موضوع حرمة الدماء في الإسلام من خلال استعراض الآيات والأحاديث وكلام الأئمة في ذلك، فأقول بحول الله وقوته: الدم الإنساني عباد الله له في الإسلام حرمة عظيمة، وحفظ الشريعة الإسلامية للنفس مقصد لا يخفى على أحد. ومن قرأ عن محاسن هذا الدين الإسلامي علم علم اليقين تعظيمه واحترامه للدماء وخطورة إزهاق الأنفس المعصومة بالإيمان أو الأمان. حتى قال علماء الإسلام: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ وإليكم عباد الله بعض الآيات الواردة في هذا الموضوع. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. واسمع لقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فيا عقلاء المسلمين، هذه الآية فيها أمور حرمها رب العالمين من فوق سبع سماوات عليكم، فلا تباشروها ولا تقترفوها ولا تشتركوا فيها. فخذوا من هذه الآية سبيلا في هذه الحياة وتأسوا بها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. فقال ربنا جل وعلا مبينا خطورة قتل الأنفس المعصومة، قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قرن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الشرك بجريمة قتل النفس لأنها جريمة عظيمة، حتى إن الإمام الذهبي في كتابه الكبائر الذي هو متداول بين الناس اليوم وفي مكتباتهم قرن في هذا الكتاب، أتى في هذا الكتاب بكبيرة قتل النفس بعد الشرك، وأدرج في هذه الكبيرة قتل الذمي والمعاهد. فيا لها من خطورة لمن وقع في هذا الجرم الكبير. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لمن؟ لمن قتل نفسا مؤمنة بغير حق. حتى قال العلامة السعدي في تفسيره: لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. فيا عياذا بالله من كل سبب يبعد من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، لأن الصلاة تكون فيما بين العبد وبين ربه، أما الدماء فتكون فيما بين العباد بعضهم بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، يعني فرح بقتله، فعل هذه الجريمة عن راحة بال وطمأنينة قلب. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لو أتى بنافلة أو قام بأداء فريضة لم يقبلها الله تبارك وتعالى منه جزاء اغترافه لهذه الفعلة الشنيعة. حتى إن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. فقال ابن عمر أيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، في سعة من دينه، ما لم تصب يداه من دماء خلق الله تبارك وتعالى الموحدين. عظم النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم وحث الناس على الحذر من ذلك، فقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. من تورط في هذه الجريمة فهل أدرك عقوبته بين يدي الجبار جل وعلا؟ جريمة قتل النفس جريمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نهى هذا الدين الإسلامي عن أقل من قتل الإنسان لنفسه، نهى عن ترويع الآمنين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا معه نبل من نبل صبياننا، فنهاه أن يمسك بهذا النبل أمام إخوانه المسلمين حتى لا يفزعوا وحتى لا يروعوا. فما بالكم عباد الله بمن حمل هذه الآلات التي هي أداة قتل، حملها على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في أمر شديد وفي تصريح واضح يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل قتل نفسه ليصلي عليه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأصحابه عظم هذا الذنب وأنه جريمة في حق الإنسان نفسه، لأنه قتل نفسا ملكها الله تبارك وتعالى إياه ووهبها إياه. كيف يجرؤ مسلم وهب الله تبارك وتعالى له الحياة في هذه الدنيا، كيف يجرؤ على أن يلقي بنفسه وأن يقوم بإهلاكها؟ إن هذا لشيء عظيم. لقد حرم هذا الدين الحنيف على أهل الإسلام الاعتداء على ذوي العهود، وأوجب المحافظة على دمائهم وأموالهم، وتوعد بالعذاب واللعن والعقاب الأليم على من اعتدى عليهم، حتى إن الله رب العالمين جعل في قتل الخطأ دية وكفارة مغلظة، قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فلو لم يكن في قتلهم عمدا إثم عظيم لما أوجب الله رب العالمين هذا في قتل الخطأ. نصوص عباد الله في تحريم دماء أهل الذمة كثيرة متداولة في كتب السنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه: ما خطبنا نبي الله إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال علماؤنا: هذا الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا الحديث وهذا الكلام كما يقول العلماء ينطبق على الذميين في بلادنا، وعلى أي إنسان يدخل بلاد المسلمين بعقد أمان كتأشيرة الدخول التي تعطيها السلطات لبائر البلاد. فدماء هؤلاء وأموالهم وأعراضهم معصومة بأمر الله جل وعلا، حتى وإن كان الواحد منهم حربيا ليس من بلاد صديقة أو بيننا وبينها معاهدات، بل حتى وإن كان بيننا وبينهم حرب مستعرة، بل لو كان ينتمي إلى دولة معتدية على أراضي المسلمين ونبغضها من قلوبنا، ومع ذلك إن سمح لواحد من هذه الدولة بدخول أراضي المسلمين بتأشيرة دخول أصبح دمه وعرضه وماله معصومة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجيجك يوم القيامة فاحذر. فهل شباب المسلمين يعلمون ذلك؟ أظن أن هذه الأحكام للأسف غائبة عن كثير من مسلمة هذا الزمان. الواجب عليك أيها المسلم أن تفخر بهذه الأحكام الشرعية العظيمة التي ترصي مكارم الأخلاق وتبين قيمة الوفاء بالعهود عند المسلمين. علينا عباد الله أن نتفقه في هذه المسألة العظيمة، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وكثير من المسلمين في هذا العصر ضعف إيمانهم واستهوتهم الشياطين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نعرف للدماء حرمتها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبيلا، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ترك خوارج العصر استحلال الدماء المعصومة؟ هل امتنعوا عن الحرابة؟ هل توقفوا عن ظلم الذميين؟ والجواب مشاهد على أرض الواقع أنهم لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. قتلوا أهل الإسلام لأنهم يعتقدون زعما أنهم كفار، شوهوا محاسن هذا الدين الإسلامي بجرائمهم الدموية، وكان منها قتل حماة أمن هذا الوطن الحبيب وحادث الكنيسة البطروسية، واغتيال سفير روسيا لتركيا، وتفجيرات الأردن، وما ينبئك مثل خبير. ألا يعلم الظالمون من شرار الخلق والخليقة عاقبة غدرهم وبغيهم ألم يسمع المنتحرون من المفجرين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أصحاب الصوامع من الرهبان؟ أما يفقه الخاسرون من التكفيريين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل السفراء؟ والله إن خوارج العصر لمسؤولون عن إزهاق هذه الأنفس الآمنة والأرواح البريئة، فيسألهم ربهم جل وعلا بأي ذنب قتلوا هؤلاء؟ والله الموعد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أختم عباد الله ببشرى خير لأهالي هذا الحي ومن تبلغه هذه الكلمة، فأقول عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تقوم إدارة هذا المسجد المبارك بتسهيل الحصول على أدوية مرض التهاب الكبد الوبائي أو ما يعرف بفيروس سي لمن ابتلي بهذا الداء، وما على المريض إلا تقديم ورقة ببياناته وحالته المرضية حتى يتولى القائمون على هذا المسجد جزاهم الله خيرا بمساعدتهم قدر استطاعتهم. عافانا الله وإياكم من الأمراض الظاهرة والباطنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، جنبنا مضلات الفتن، جنبنا مضلات الفتن. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. عليك بالخوارج المجرمين، عليك بالخوارج المجرمين، عليك بالخوارج المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.